إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ارتضى لكم محمدا صلى الله عليه وسلم إسوة صالحة، فجعله قدوة مرضية عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ميزانا لتصرفات هذه الأمة، فعقائدها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وكل تعاملاتها إنما ميزانها الموافقة لما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وجاء به من عند الله تعالى. فمن أراد النجاح المطلق عند الله فليكن سلوكه جميعا منذ تكليفه إلى موته موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا النجاح المطلق الذي لا يخاف بعده رسوب ولا رجوع. ومن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب من هذه الجوانب فإنه لا يضر إلا نفسه، وقد عدل عن المهيع وسلك طريقا غير طريق الله سبحانه وتعالى ومنهجه الذي ارتضى لعباده. فليمل يمينا أو شمالا ولا يضر حينئذ إلا نفسه. فلذلك لا بد يا إخواني أن نراجع المهيع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذه إسوة صالحة وقدوة حسنة، فنأطر أنفسنا أطرا على سلوك طريقه والتزام هديه ودله وما كان عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه ورواه عنه الناس، فليس شيء من خبره مجهولا إلا لمن أعرض عنه، ومن أعرض عنه فقد توعده الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لكن ذلك لا يمكن أن يتم فجأة، ولا أن يكون الإنسان مستقيما معتدلا على المنهج بين عشية وضحاها، بل لا بد أن يقع ذلك بالتدريج والمجاهدة. فالإنسان مطالب بأن يجاهد نفسه وأن يأطرها على الحق، وهو ممتحن مفتون على ذلك. فتعالوا بنا نضع منهجا لأنفسنا مطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقوم به سلوكنا وعملنا جميعا، حتى إذا جاء الموت ونحن سائرون في الطريق كان حسن خاتمة، وإذا جاء وقد بلغنا مرادنا من إتمام اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فذلك أولى وأكمل. فالسالك لطريق الحق واصل ولو مات على الطريق، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لنبدأ أولا بالأخلاق، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها قيمة الإنسان ومحل اعتباره والفرق بينه وبين البهائم، وقد شرف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أتم له الخلق ورباه أحسن تربية وأدبه أحسن تأديب، وأثنى عليه بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فتممها وبينها، وبين أيضا أن تفاوت الناس في الإيمان إنما هو بتفاوتهم في الخلق، فقد صح عنه أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وبين أيضا أنهم أولاهم به صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق وفضل اعتباره، وبين كذلك ثقله في الميزان وما يتعلق بذلك. فلذلك لا بد يا إخواني أن ننظر إلى أخلاقنا وما نحن عليه فنقيس ذلك بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ليس خلقه مجهولا، فقد بينته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت من أخص الناس به وأقربهم إليه، فقالت كان خلقه القرآن. فهذا المصحف بين أيدينا نعرض عليه أنفسنا، فما أمر به بادرنا إليه، وما نهى عنه أدبرنا عنه، وما أرشد إليه أخذنا به، ونؤمن به جميعا دون رد لأي جزئية من جزئياته، ونتدبره ونحبه لأنه كلام ربنا جل جلاله، جاء به الروح الأمين فنزل به على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبلغه بلسانه وبيانه، ثم بعد ذلك شرحه بسنته وتطبيقه، فجاءنا كما أنزل، وها هو بين أيديكم كما أنزل، هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. إذا أطرنا أنفسنا عليه فإن ذلك هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يلتزم هذا الخلق فلينظر إلى أعضائه أولا، فليأطرها عليه، فليأطر القلب على التمسك به، ولا يتم ذلك إلا بالزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة ومحبة الله ورسوله ومحبة الإيمان وأهله. ثم بعد ذلك يأطر العين على النظر إلى ما أذن الله في النظر فيه، وإلى منع النظر فيما منعه الله سبحانه وتعالى، ثم يأطر الأذن على سماع ما أذن الله في سماعه، والامتناع عن سماع ما حرمه الله أو كرهه، وهكذا في كل الجوارح على هذا المنهج، ويكون ذلك بالتدريج والتقسيط، فيحقق الإنسان هذا الخلق الكريم. والإنسان إذا حقق الخلق فليس معنى ذلك أنه قد استقام عليه، بل يحتاج إلى فحص دائم ومراجعة. ولذلك لا شك أن بعضكم قد أدبه والداه تأديبا حسنا، وتربى على الأخلاق الكريمة في صباه، وكان معروفا بذلك بين زملائه، ولكنه يعروه كثير من العوارض التي تغير الخلق. فانتقال الإنسان من بيئة إلى بيئة، كمن كان في بادية فانتقل إلى حاضرة، أو من كان طالبا فأصبح موظفا، أو أصبح تاجرا، أو من لم تكن له مسؤولية فأصبح رب منزل، أو من تقدم به العمر وشاب وضعف، أو من أصيب ببعض الأمراض، أو استغنى بعد فقر، أو افتقر بعد غنى، أو انتقل من بلد إلى بلد، كل ذلك مقتضي لتغير الخلق. فيحتاج الإنسان إلى فحص أخلاقه، هل ما زالت مستقيمة سارية على هذا المنهج الرفيع، أم أنها تغيرت؟ فإن التغير يشهده في بدنه وعقله، فما كان مستحسنا لديه كثيرا ما يتغير، وما كان محبوبا لديه كثيرا ما يتغير، كما قال الحكيم: فأجبتها أمن يعمر يدكر ما تذكرين وينبع عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. كلما تقدم العمر بالإنسان كلما سهل عليه الغضب، وكلما تغيرت أخلاقه. فلذلك يحتاج الإنسان إلى مراجعة لهذا الخلق وعيدات بين، ولا يتم ذلك إلا إذا جعل لنفسه وردا من المحاسبة، وهذا الورد يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يجعله في كل ليلة، وهذا أولى وأقوم. إذا أويت إلى فراشك فحاسب نفسك عن يوم كامل من حياتك، وانظر إلى جوارحك هل وقعت فيما حرم الله عليها، فإذا كان ذلك قد حصل فبادر إلى التوبة قبل أن يختم لك بذلك الذنب. وإذا كانت عصمت في هذا اليوم من الوقوع في الحرام فهذه نعمة تستحق الشكر، فبادر بشكرها إلى الله لتقيدها بذلك وتثبتها. وهكذا في كل نعمة أنعم الله بها عليك طيلة هذا اليوم، ثم انظر إلى فرائض الله عليك، هل أديتها كما شرع الله وبين؟ فإذا كان فيها نقص فبادر لإدراكه قبل النوم، لأن النوم موت. وإذا كانت كاملة فاحمد الله على ذلك، فتلك نعمة. ثم انظر إلى عملك اليوم، هل كان فيه معصية ومخالفة؟ فإذا كانت فيه معصية من أي نوع من أنواع المعاصي فبادر إلى التوبة منها، وإذا كان خاليا من المعاصي فتلك نعمة تستحق الشكر فبادر لشكر الله عليها، وتحاسب نفسك بهذا فتشجعها على الخير وتنهاها وتزجرها عن الغير، وبذلك تستطيع الاستقامة كالطفل فإنه إذا أهمل شب على حب الرضاع، وإذا فطم عنه تركه كما قال البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ثم بعد ذلك لا بد أن تعزم وتعقد العزم قبل نومك على أن يكون غدك خيرا من أمسك، وأن يكون يومك الذي أنت فيه خيرا، أن يكون غدك خيرا من يومك، وأن يكون يومك خيرا من أمسك، وبهذا تجتهد في أن تزيد شيئا من الخير ولو كان يسيرا، وقلما يصل الإنسان إلى مقام لا يستطيع فيه الازدياد من الخير. قد يحصل هذا لبعض الصالحين كما قال أحمد بن حنبل: لو قيل لوكيع إنك تموت اليوم لما استطاع أن يزيد شيئا. فالوقت كله مليء بالطاعة، قيام لليل وصيام للنفل وذكر وقراءة للقرآن وتعليم للعلم وعلم به ومرابطة في المساجد وإحسان إلى الناس وكف للجوارح عن المعصية، فليس لديه أي زيادة يمكن أن يزيدها. وانظر إلى نفسك، إذا قيل لك إنك تموت اليوم فإن لديك كثيرا من الزيادات التي تستطيع أن تزيدها، وهذا يقتضي منك أن تبادر لتلك الزيادات وأن تزيدها كلما تقدم بك العمر، فتجعلها على منهجية مرتبة في كل يوم تزداد خيرا. ولا شك أن المبادرة إلى الخيرات مما يعين الإنسان على ذلك، فإذا كنت في أول النهار لا تنام حتى تذكر الله سبحانه وتعالى، حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تحافظ على أذكار الصباح في أول النهار لئلا يفوتك شيء منه، وتحافظ على أداء الحقوق في وقتها، وتتهيأ لأداء صلاتك عندما تسمع الأذان أو قبل سماعه، وتفتتح اليوم بخير، فإنما تستيقظ من منامك تذكر الله فتنحل عقدة، وتتوضأ فتنحل عقدة، ثم تصلي فتنحل سائر العقد، وتصبح نفسك مطمئنة متهيئة للطاعة، فإن ذلك مما يعينك على سائر يومك، فيكون نومك عبادة ويقظتك عبادة، إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، ويكون تصرفك موزونا على أساس أوله كما قال الحسن البصري: إن الخلق كالجمل، فإن الجمل إذا قاده الإنسان إلى وجه اتبعته جميع جوارحه، فرأسه هو الذي ينقاد به، فلذلك لا بد أن يكون أول النهار وأول الليل محل عناية، لأنه يتبعه ما سواه، وإذا عجز الإنسان عن ذلك فليدرك وليبادر كما قال الحسن البصري: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. انظروا إلى ما ضاع من أعمالنا في الماضي وأيامنا الخوالي، فلا بد أن ندرك ما بقي منها قبل فوات الأوان، وأن نحرص على ذلك غاية الحرص. فربنا جل جلاله يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلا يمكن أن تكون المسابقة والمبادرة والمسارعة إلا بمداركة أول النهار وأول الليل، ثم بعد ذلك يكون الادلاج والإدلاج وشيء من البكرة والروحة، وإذا أتقن الإنسان ذلك فإنه يكون مزدادا من الخير دائما. فإذا جاء الموت وهو في طريق الاستقامة وقد عجز عن بعض ذلك حسب له على نحو ما مضى، وإذا جاء مرض فقصر به دون ما كان يصنعه فإنه يكتب له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر يقول الله لملائكته: انظروا إلى ما كان يعمل عبدي صحيحا مقيما فاكتبوه له. فالله جل جلاله هو الشكور، وهو الغني عن عبادتنا وتصرفاتنا، ولذلك يشكر ويحمد على الشيء اليسير يرضيه من عبده: أن يشرب الشربة فيحمد الله، وأن يأكل الأكلة فيحمد الله، هذا مما يرضي الله جل جلاله. وهكذا فيما ينفقه من أعماله كلها، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن 15 خصلة أعلاها منحة العنز تدخل الجنة أصحابها. فلا بد أن نكون جميعا من الحريصين على الازدياد من الخير في كل يوم تطلع فيه الشمس، وأن نعلم أن هذا اليوم يمكن أن يكون نهاية أعمالنا،
فما من يوم من أيام الدنيا إلا يكون نهاية لأعمال كثير منا ينتقلون إلى الدار الآخرة. وقد رأيتم وعلمتم وحضرتم كثيرا من الذين انتقلوا من غير سبب، كانوا في أول النهار يضحكون ويتصرفون ليس بهم أي مرض ولا أي مؤشر على الموت، ولكنهم في ذلك اليوم قد كتبوا في الموتى، لا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قدموا إلى تلك الحفر الموحشة وما فيها من الظلام وما فيها من المحاسبة، وهم تنتظرهم هنالك ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعد ذلك على موعد مع منكر ونكير يأتيان فيسألان في ذلك الامتحان الشاق ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، ثم بعد ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من يخالطه من الناس كان أرفع الأخلاق وأعظمها، فلذلك انظروا إلى خلقه مع الأهل والأزواج، وانظروا إلى خلقه مع الأولاد، وانظروا إلى خلقه مع كبار السن ومع الصغار ومع التجار ومع الجيران ومع العمال ومع الموظفين، كل ذلك كان خلقا رفيعا كريما. ففي تعامله مع أهل بيته كان يكنس بيته ويخيط ثوبه ويقصف نعله، ويكون في مهنة أهله أي في خدمتهم، فإذا سمع المؤذن انطلق إلى الصلاة كما وصفته عائشة بذلك. وكان يحسن الخلق مع أهله إحسانا كريما، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبين لعائشة رضي الله عنها كذلك من هذا الخلق الشيء الكثير، فإنها كانت فتاة صغيرة فكان يسابقها ليدخل عليها السرور، وكان يقف بها لترى الأحباش في تدربهم، وتنظر من فوق منكبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في تعامله معهم حتى بعد الموت، فكان يذبح الشاة فيهديها إلى صديقات خديجة، وسمع صوت امرأة تسلم فهش لها فقال كانت تأتينا في زمان خديجة. وهكذا مع أصهاره بخلقه الحسن ومعاملته الكريمة وثنائه العطر ودعائه المبارك، كل ذلك في تعامله مع أصهاره كما تعلمون. وهكذا مع جيرانه وفي أمره لأصحابه بذلك، قال لأبي ذر وكان من فقراء المهاجرين إذا طبخت لحما فأكثر ماءه ومرقه ثم تعاهد جيرانك حتى من المرق فقط، وهو يعلم أنه فقير لكنه يأمره بحق الجيران لأدائه والوفاء به. فإذا كان هذا أمرا لفقير لا يملك شيئا وهو من المهاجرين الفقراء الذين أثنى الله عليهم بالفقر، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فكيف بمن سواهم من الناس؟ إن كثيرا من الناس لا يعامل جيرانه بتلك المعاملة ولا بهذا الهدي، ومع ذلك يريد أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف هديه في التعامل مع الجار. ثم بعد ذلك التعامل مع الكبار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كبار السن ويقدمهم، وعندما أتاه عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود وأراد عبد الرحمن أن يتكلم في قصة قتل أخيه قال له كبر كبر، فترك الكبيرين يتكلمان قبله. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عندما جيء بسواك وأمر بتوزيعه قال للرجل الذي أمره كبر كبر، فأمره أن يبدأ بأبي بكر وكان أكبر الجالسين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه يراعي ما فيهم من الأخلاق، فمراعاة الفوارق الفردية من كرم الأخلاق، فقد كان من كبار السن من في خلقه شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لهم ذلك. وعندما جاء مخرمة وكان شيخا كبير السن وقد فقد بصره وقد كان يرفع صوته ويغضب، وقد جاءت ثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووزعها بين أصحابه، سمع صوت مخرمة مغضبا يظن أنه قد وزع الثياب ولم يترك له شيئا، فأخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا حسنا فرماه إليه فقال اختبأت لك هذا. فلما لبسه مخرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضي مخرمة. وهكذا في تعامله مع الصغار فكان يسترضيهم، فإذا مر على الصبيان يلعبون سلم عليهم ومسح على رؤوسهم، وكان يناديهم بأحب الأسماء إليهم ويخاطبهم بذلك، ولم يكن يخاطب أحدا بما يكره، حتى إنه في مخاطبته لأعدائه ومكذبيه كان يخاطبهم بأحب الأسماء إليهم، فقال لعتبة بن ربيعة اسمع أبا الوليد. وهكذا في خطابه لعامر بن الطفيل ولليهود لم يكن يخاطبهم بما يكرهون، وإنما يخاطبهم بأحسن الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا تعود الإنسان على أن يقول الحسنى في كلامه وأن لا يخاطب أحدا إلا بما هو حسن فإن خلقه سيتبع ذلك، كما قال المسيح ابن مريم عليه السلام فيما أخرج عنه مالك في الموطأ أنه مر من زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال امضي بسلام أو انفذ بسلام، فقيل يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون على جيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى بن مريم ما أحسن بياض أسناني. فقيل له في ذلك قال ذكرته بأحسن ما فيه. إن هذا الخلق الرفيع نشهده كذلك في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الموظفين لديه، وكان يجتهد في أداء حقوقهم وأداء رواتبهم إليهم على أكمل وجه وأتمه. وقال لأبي ذر لما رأى أحدا قال أترى أحدا؟ ما يسرني أن يبيت عندي درهم ولا دينار، وهو يرى أحدا ويذكره بأنه سيكون لبعض الناس أمثال هذا من المال إلا شيئا أدخره لأجرة عاملي أو نفقة أهلي، فأجرة عامله كانت مقدمة لديه. وكذلك في تعامله مع الموظفين لديه، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. وكذلك في تعامله مع الذين يربيهم ويعلمهم، جاء رجل من البادية فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في المسجد، فذهب إلى طائفة المسجد أي مكان فيه خال فجلس فيه فبال، فقام إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموه، فتركوه حتى إذا انتهى فأمر بذنوب من ماء فأريق على بوله ثم دعاه فقال إن هذه المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. وكذلك جاء رجل آخر من البادية فوجده يصلي فأحرم في الصف فعطس فحمد الله فلم يشمته أحد، فقال التفت يمينا وشمالا فقال ما لكم لا تشمتونني؟ فضربوا أفخاذهم يسكتونه، فقال واثك لأمياه ما لكم تصمتونني؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل دعاني فمسح على منكبي ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما خيرا منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني، ما ضربني وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا كهرني أي لا ما واجهني بالكلام السيء واللوم الشديد. هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم وهديه الذي يمكن أن نكتسبه وأن نسير عليه. وهكذا في تعامله مع أصناف الناس، في تعامله مع ذوي الحاجات الخاصة، فكانت الأمة تأتيه فتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، وكان الفقير والمسكين يأتيه فيجلسه معه على فراشه ويأكل معه تأليفا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء وهو لا يريد أكلا ولكنه يريد تأليفهم بذلك والإحسان إليهم، حتى
يزداد رغبة في الأكل مؤاكلة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكان من تمام خلقه كذلك مع النساء ما ذكرت عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وكانت تأتيه فسألته أن يدعو الله لها أن تدخل الجنة، فقال إن الجنة لا تدخلها عجوز. فبكت صفية رضي الله عنها، فلما رأى ذلك شق عليها، بين لها أن كل من يدخل الجنة يرجع إلى عمر شبابه وقوته وتمام خلقته، وأنها هي من أهل الجنة. وكذلك أتته تستحمله، فسألته أن يحملها على جمل، فقال لا أحملنك على ابن الناقة، فغضبت وقالت أنا عجوز كبيرة كيف أركب على الحوار الصغير، فظنت أن ابن الناقة هو الحوار الصغير، فقال ما من جمل إلا وهو ابن ناقة. وهو بذلك يفاكهها ويبين لها بعد أن تغضب من هذا الكلام، وما ذلك إلا تأليف للقلوب وإحسان إلى الناس، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم ودله في التعامل، وقد ربى أصحابه على هذا الهدي، فكان الناس يشبهون ابن مسعود بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ربى ابن مسعود علقمة فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ثم ربى ابن مسعود إبراهيم النخعي فكان يشبهه في دله وهديه وسلوكه، ثم ربى إبراهيم سليمان بن مهران الأعمش فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ثم ربى سليمان منصور بن المعتمر فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ثم ربى منصور سفيان الثوري فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ثم ربى سفيان الثوري وكيعا فكان يشبهه في دله وسلوكه وهديه، ثم ربى وكيع بن الجراح أحمد بن حنبل فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ثم ربى أحمد بن حنبل أبا داود سليمان بن الأشعث فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه. وهذا الأمر يمكن أن يتسلسل، فالخلق معلوم والهدي واضح، فإذا ربى الإنسان عليه أولاده أو جيرانه أو طلابه فتعودوا على هذا الخلق الرفيع الحسن، فإن ذلك سيكون سلسلة غير منقطعة، ويكتب له أجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم ألزمنا التمسك بسنته عند فساد أمته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا أجمعين في قرة عينه ومن جيرانه وإخوانه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع الحاضرين من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم والسالكين لهديه وخلقه يا أرحم الراحمين. اللهم اسقهم أجمعين بيده الشريفة من حوضه شربة لا يظمأون بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وقد صح لدينا عن أمير المؤمنين عمر أنها هذه الساعة. اللهم فاقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد قضيت حوائجه وغفرت ذنبه وسترت عيبه وكشفت كربه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين كلها وفي غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وخذ بنواصيهم إلى الخير وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلادنا ومن بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم احفظه من مؤامراتهم وكيدهم يا قوي يا متين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واكفنا مشرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء نبيك صلى الله عليه وسلم الذين يهزؤون به ويكذبونه، اللهم خذهم أخذا وبيلا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.